وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما ابتدأنا الكلام عنه من شرح الأحاديث الأربعين النووية. ويقرأ معنا الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العريسي من الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم معالي الشيخ والإخوة الحضور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
ذكر المؤلف هنا حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين. المراد بالحلال المباح، والإباحة والحلال على قسمين: القسم الأول ما يراد به أن فعله سائغ بدون الالتفات إلى ما يقابله، وعلى هذا الاصطلاح يكون الحلال شاملا للواجب والمندوب والمباح. وإن كان الأشهر عند علماء الشريعة في لفظة الحلال استعمالها في المباح الذي يجوز فعله ويجوز تركه، وقد اختلف علماء الشريعة وشراح هذا الحديث في المراد بلفظة الحلال هنا: هل يراد بها ما يقابل الحرام فتشمل الأحكام التي يجوز فعلها سواء كان في ذلك المباح أو المكروه أو المندوب أو الواجب، أو أن المراد بدلالة أنه قابل بين الحلال والحرام في هذا الحديث؟ وقال آخرون بأن مراده هنا المباح، ولا يلزم في الخطاب الشرعي أن يذكر جميع الأحكام التكليفية، وإنما يذكر ما يحصل التقابل بينه. وقوله هنا بين بمعنى واضح، يعني أن هناك من الأحكام الشرعية سواء كانت مباحة أو حراما فهو بين واضح لا يقع فيه شك ولا التباس عند الناس. فإذا كان الأمر حلالا أو حراما فإنه لا إشكال في حكمه، الحلال يجوز فعله والحرام يجب تركه، ولا يجوز للإنسان الإقدام عليه، فحكم هذين القسمين واضح لا إشكال فيه. وفي الحديث دلالة على أن الحق منحصر في أحد الأقوال، إذا وقعت المسألة خلاف بين الفقهاء فإن الصواب في أحد هذه الأقوال، وما عدا فإنه خطأ وليس بصواب، كما قال بذلك جمهور الأمة خلاف الأشاعرة. فالأشاعرة يقولون كل اجتهاد من أي مجتهد فهو مصيب للحق، وليس هناك حكم لله قبل اجتهاد المجتهدين، وحكم الله تابع لاجتهاد المجتهدين. فلو قدر أن فقيهين اختلفا في مسألة فرأى أحدهما جوازها والآخر رأى المنع منها، فعند الجمهور قالوا المصيب منهما واحد وما عداه فهو مخطئ. ولا شاعر يقولون ما دام أن المسألة اجتهادية فالجميع مصيبون، لأنه لا يوجد حكم لله عز وجل قبل اجتهاد المجتهد. وهذا القول من الأشاعرة قول خاطئ في نفسه مخالف للنصوص، ثم هو مناقض لمذهبهم في صفات الله عز وجل. أما مخالفته للنصوص فإن الله عز وجل قد ذكر أن الحق يقابله الباطل، مما يدل على أن الحق واحد وأن ما عداه باطل. ويدل عليه أيضا أن الله عز وجل قد ذكر سليمان وداود في حكمهما في الحرث الذي نفشت فيه الغنم، وأنه قال عن سليمان ففهمناها سليمان، مما يدل على أن المصيب واحد وأن ما عداه مخطئ. يدل على ذلك ما ورد في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فدل ذلك على أنه مرة يصيب ومرة يخطئ. يدل على ذلك أيضا ما ورد في حديث بريدة رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل جيشا أو سرية كان يوصيهم، وكان مما يوصيهم به أنهم إذا طلبوا منهم أن ينزلوهم على حكم الله قال فلا تنزلوهم على حكم الله، مما يدل على أن الحكم واحد وأنهم قد يصيبونه وقد يخطئونه. والأدلة الدالة على أن المصيب واحد وما عداه مخطئ كثيرة متعددة. وأما مخالفة الأشاعرة لمذهبهم في صفات الله عز وجل فإن الأشاعرة يقولون إن الصفات صفات الله قديمة ليس من أفرادها ما هو حادث، وحينئذ فهم يقولون الكلام صفة واحدة صفة قديمة، والخطاب صفة قديمة، والحكم عندهم هو خطاب الشارع، وخطاب الشارع الذي هو خطاب الله عندكم قديم، فكيف تقولون إن الحكم حكم الله تابع لاجتهاد المجتهدين، واجتهاد المجتهدين من الأمور الحادثة وليست من الأمور القديمة؟ ومن هنا فإن قول الأشاعرة مخالف للنصوص متناقض. وهكذا كل من خالف النص فلا بد أن يحصل في قوله تناقض واضطراب، وكلما كان المرء أقرب لموافقة النصوص فإنه يكون أبعد عن الاضطراب والتناقض والاختلال، بدلالة قوله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، قال بعض أهل العلم هذا قسم ثالث من أقسام الأحكام، والصواب أن الأحكام خمسة، وليس هناك ما هو مشتبه في نفس الأمر، وإنما الاشتباه يكون بحسب أذهان المجتهدين، لأنه قد يحدث أسباب تجعل الحكم الشرعي يشتبه على الناس، ولذلك قال في الحديث لا يعلمهن كثير من الناس، مما يدل على أن بعضا من الناس يعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه الأمور المشتبهات. إذا تكرر هذا فالمراد بالاشتباه مأخوذ من الشبه، والشبه هو الموافقة من بعض الوجوه دون جميعها بخلاف المماثلة، فإن المماثلة الموافقة من جميع الوجوه، أما الشبه فهو الموافقة من بعض الوجوه دون جميعها. والاشتباه في الأحكام الشرعية يحصل بأسباب متعددة، من هذه الأسباب أن تكون المسألة قد وردت فيها نصوص متعارضة في أذهان المجتهدين، إما لكون بعضها قد نسخ بعضها الآخر ومن ثم لم يتوصل أو لم يعرف المجتهد المتقدم من المتأخر من الخطابات، ولم يعرف الناسخ من المنسوخ فاشتبهت المسألة عليه، ولذلك قد يقول يتوقف في المسألة لأنه لا يعلم ما هو الناسخ من المنسوخ. ومن ذلك أيضا أن يوجد هناك تداخل بين النصوص، كأن يوجد دليلان عامان من وجه دون وجه فيتداخلان في مسألة، وحينئذ يتحير المجتهد في أيهما تدخل هذه المسألة. مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فلو قدر أن إنسانا بعد صلاة العصر تذكر أنه قد نام عن صلاة سابقة فماذا يفعل؟ هل يعمل بالدليل الأول فيقول بأن الصلاة صلاة القضاء تؤدى في وقت النهي الموسع، أو يقول بالدليل الثاني ومن ثم يؤخر صلاة القضاء لما بعد غروب الشمس؟ قد يشتبه ذلك على بعض الفقهاء، ومن ثم لتكون المسألة مشتبهة عليه. ومن أمثلة الاشتباه في المسائل أن يوجد في المسألة خلاف فقهي، وهذا الخلاف يبني كل من الفقهاء قوله على قاعدة إما فقهية وإما أصولية من الأصول الشرعية، فأحدهما مثلا يبني على قاعدة الإباحة وأن الأصل في الأفعال الإباحة، والآخر يقول إن الأصل في الأقضاء التحريم، ولذلك فإنني في هذه المسألة لا أعمل فيها بأصل الإباحة وإنما أعمل فيها بقاعدة الأضواء وهكذا. ومن أنواع الاشتباه أيضا اختلاف أهل العلم على العامي، فإذا اختلف أهل العلم على العامي في مسألة فإنها تكون من المسائل المشتبهات في حقه، فلو قدر أن عالما من العلماء أفتى في مسألة بالجواز وأفتى آخر بالمنع هذه من المسائل المشتبهة على العامي لعدم قدرته على معرفة الراجح من المرجوح من الأقوال بحسب الدليل، خصوصا إذا كان المجتهدان المفتيان على مرتبة سواء في نظره. وفي الحديث دلالة على مذهب الجمهور من قولهم بأن الأحكام الشرعية عامة لجميع الأفعال، وأنه لا يوجد فعل إلا وللشريعة فيه حكم، وأن الشرع لم يغفل شيئا من المسائل إلا وقد ورد فيها بحكم شرعي. ومثل هذا قد دل عليه قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقول سبحانه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال في وصف الكتاب وتفصيل كل شيء، مما يدل على أنه فصل كل شيء، وقوله جل وعلا وقد فصل علي وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فدل ذلك على أن الشريعة وافية تامة وأنها لم تغفر شيئا من المسائل إلا وقد وردت فيه بحكم شرعي واضح. ومن فوائد هذه اللفظة من الحديث أنه قد يوجد اشتباه عند كثير من الناس يكون خارجا عن إرادتهم وقدرتهم، ولكن ذلك لا يؤدي إلى نقص في حقهم. قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى ثلاثة أصناف: الصنف الأول الذين يعلمون، فهؤلاء الذين يعلمون يعملون بما يوافق اجتهادهم وعلمهم، وهذا هو الواجب عليهم ولا حرج عليهم في ذلك. والصنف الثاني من اشتبهت عليه المسألة فاتقى هذه المسألة واحتاط فيها، فهذا هو الصنف الثاني، وهو أقل رتبة من الصنف الأول، لكنهم أهل تقوى وأهل ورع. وأما الأولون فهم من الصديقين العلماء. الصنف الثالث من يقع في المسائل المشتبهات، فإذا وجد خلافا اغتنم وجود الخلاف وأقدم على أحد القولين بما يوافق رغبته وهواه، وهذا الصنف حذر النبي صلى الله عليه وسلم من موافقته. قوله فمن اتقى الشبهات، اتقى بمعنى ابتعد ووضع بينه وبين هذه الشبهات وقاية بحيث لا يرد عليها. وقوله فقد استبرأ، هذا من البراءة، يعني جعل أمره بريئا من الإثم ونحوه. قوله لدينه لأنه ترك الشبهات فسلمت حسناته ولم يرد عليه شيء من السيئات. وقوله وعرضه، المراد بالعرض كلام الآخرين في الإنسان، فعندما يتقي الإنسان الحرام ويتقي الشبهات فإنه لا يترك مجالا للآخرين ليتكلموا فيه بالغيبة. ففي الحديث دلالة على مشروعية البراءة استبراء الإنسان لدينه، وفيه دلالة على مشروعية الاحتياط ومشروعية الابتعاد عن المعاصي وما يقرب إليها. ومن هنا نعلم أن قول بعض الناس الذين ينتقدون بعض المفتين ويقولون هؤلاء قد جعلوا الدين كله على سبيل الورع والاحتياط، أن قولهم خطأ مخالف للنصوص التي وردت بمشروعية الاحتياط والورع، ومنها حديث الباب. وقد ورد في هذا المعنى حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن الله عز وجل قال تلك حدود الله فلا تقربوها، فلم يكتفي بمجرد الأمر بترك هذه الحدود، وإنما نهى عن القربان. ويدل عليه ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما رواه الترمذي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما. وهناك حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يفهمه بعض الناس على غير مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله استفت قلبك وإن أفتاك الناس ثم أفتوك، فإن بعض الناس يظن أن المراد عدم الرجوع إلى المفتي، وأن المراد رجوع الإنسان إلى ما في قلبه وما في هواه، وهذا الفهم فهم خاطئ مخالف لمدلول هذا اللفظ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا اللفظ أنه إذا كان عند الإنسان شك من مسألة ثم أفتاه المفتي بجوازها فإنه حينئذ يبقى في القلب ريبة وشك من هذه المسألة ولو أفتاه المفتي بالجواز. فقال استفت قلبك واترك الريبة التي ترد على القلب وذلك الشك الذي يرد عليك وإن أفتاك المفتي بالجواز. ومن هنا نفهم نعرف أن فهم بعض الناس هذا الحديث فهم خاطئ. وفي الحديث دلالة على أنه يشرع للإنسان أن يجتنب المواطن التي قد يتحدث عنه بسببها ويقدح فيه بسببها ولو كانت مباحة شرعا بقوله فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني ترك هذا الأمر وبالتالي ترتب عليه أن الناس لا يتمكنون من الحديث فيه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا وجاءته زوجته صفية تزوره في اعتكافه، وكان بيت صفية ليس مثل بيوت بقية أزواجه، بابه مشرع إلى المسجد، وإنما كان بابه لخارج. فلما أرادت أن تعود وتنقلب إلى بيتها رجع النبي صلى الله عليه وسلم معها، فرآه رجلان من الأنصار، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة أسرعوا المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مهلكما أو على رسلكما إنها صفية، وذلك لإبعاد ما قد يلقيه الشيطان في قلوب بعض الناس. قال الصنف الثالث من وقع في الشبهات، يعني كان لا يتورع عنها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يبلغ درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، كما في سنن الترمذي. وقوله من وقع في الشبهات وقع في الحرام، اختلف أهل العلم في المراد بهذه اللفظة على قولين. القول الأول أن المراد بهذا الحديث أن من وقع في الشبهات فإن قلبه يستبرئ هذه الشبهات وبالتالي يتجرأ على المحرمات، لأن الإنسان عندما يأخذ القليل يتجرأ على الكثير، وعندما يأخذ الوسيلة يتوصل بها إلى ما بعدها. والقول الثاني أن المراد بالحديث أن هذه المشتبهات منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، فإذا كان الإنسان لا يتورع عن المشتبهات فإنه سيقدم على فعل المحرمات لا محالة، إذ بعض هذه المشتبهات حرام لا يجوز فعله شرعا. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم بمثال، لكن يؤخذ مما سبق مشروعية سد الذرائع، كما قال بذلك طائفة كثيرة من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الشبهات لئلا تكون ذريعة للوقوع في المحرمات كما تقدم. قوله كالراعي، المراد بالراعي الرجل الذي يكون عنده شيء من بهيمة الأنعام من الأغنام وغيرها يرعاها، بمعنى أنه يقودها ويرسلها من أجل الرعي الذي هو النبات الذي تأكله هذه البهائم. قال كالراعي يرعى حول الحمى، المراد بالحمى المنطقة والمكان الذي يمنع الإمام أو نوابه الناس من الورود عليه من أجل أن ينتفع به بمنفعة خاصة، كما لو كان هناك حمى من أجل إبل الصدقة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل حمى لإبل الصدقة بحيث لا يرعى منه إلا إبل الصدقة، ومن جاء إليه ليرعى منع منه. وفي هذا الحديث دلالة على جواز اتخاذ الإمام الحمى، مع أن الأصل أنه يمنع مع أن الأصل أن النبات والكلى والعشب حلال للناس يجوز لهم الورود عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث في الماء والنار والكلى، لكن هذا الحديث يخصص عموم الحديث السابق. قوله يوشك أن يرتع فيه، يرتع يعني يقع، ويجعل أغنامه ترعى في ذلك الحماء. ففي الحديث دلالة على مشروعية ضرب الأمثال من أجل التفهيم والتعليم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا المثال ليفهم الناس هذه المسألة ويتعرفوا مراده صلى الله عليه وسلم بهذا المثال. وفيه دلالة على جواز استعمال الوسائل والأساليب التي تخدم الدعوة إلى الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الأساليب الموجودة في زمانه وهكذا الوسائل، مما يدل على أنه يشرع لأهل الإيمان استعمال جميع الأساليب والوسائل التي تكون مؤدية إلى تبليغ شرع الله عز وجل ودينه وأحكامه ما لم تكن تلك الوسيلة محرمة لذاتها. قوله هنا ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فيه دلالة على أن العبد ينبغي به أن يجتنب قربان المحرمات ولا يكتفي بترك المحرم، بل يجتنب ما يقرب إليها وما يكون وسيلة إليها. قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة، المراد بالمضغة قطعة اللحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت هذه المضغة فإن الجسد يفسد كله، ألا وهي القلب. وقد اختلف أهل العلم في المراد بالقلب هنا، وجمهورهم على أن المراد بالقلب هنا هو القلب المعروف الذي هو المضغة التي تكون بين أضلع الصدر، وطائفة قالوا إن المراد بالقلب هنا باطن الجسد من أي مكان فيه، لكن هذا يناقض ظاهر هذا الحديث، فإنه عبر عنه بقوله مضغة، وعبر عنه بقوله صلح الجسد كله، مما يدل على أنه لا يصح أن تكون داخل جميع الجسد كله. والقلب عليه مدار كبير من جهات متعددة، أول هذه الجهات جهة التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة، فإن من كانت نيته لغير الله سواء نوى بعمله الدنيا أو نوى بعباداته التقرب لأحد من الخلق على جهة العبادة، فإنه حينئذ يكون عمله هباء منثورا، كما قال سبحانه فإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقد يراد بهذا الحديث الإخلاص بحيث يسلم الإنسان من الرياء ومراءة المخلوقين، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع الله به، وحذر من الرياء وجعله الشرك الأصغر. وقد يراد بالحديث ما يتعلق بالرجاء والخوف والمحبة، فإن أهل الإيمان يعبدون الله عز وجل وتكون عبادتهم قد اشتملت على الأركان الثلاثة، فهم يرجون ويخافون ويحبون، ومن كانت عبادته لأحد هذه الأشياء فقط فإنه حينئذ يخشى على معتقده. ولذلك قالوا إن أهل التصوف قدموا المحبة، والمرجئة قدموا الرجاء، والوعيدية والخوارج قدموا الخوف، أما أهل السنة فإنه عندهم يعملون ويعملون هذه الأمور الثلاثة على جهة السواء. ومما يتعلق بهذا أن المرأة ينبغي به أن يحرص على استحضار النية في كل أعماله صغيرها وكبيرها، فيجعلها كلها لله عز وجل، ينوي بها الحصول على الأجر الأخروي. هذا شيء من فوائد هذا الحديث، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم أسباب هداية وصلاح وسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
صلى الله عليه وسلم وبارك فيكم ونفع بعلمكم. نستأذن معالمكم في طرح بعض الأسئلة وننتقل إلى أخوة الرياض.
صلى الله إليكم معالي الشيخ، نستأذنكم بعرض أربعة أسئلة لدينا. السؤال الأول، صلى الله إليكم، السؤال الأول يتعلق في درس اليوم، هل من توجيه لحال كثير من المسلمين وتوسعهم في المباحات، وهل هي طريق للوقوع في الشبهات والمحرمات؟
هذا سؤال مهم، وذلك أن بعض الناس يقدم خط عشواء على كثير من المسائل ولا يعرف طريقة تحصيل حكم الشرع فيما يرد عليه من المسائل. فنقول أولا، لا يجوز للإنسان أن يقدم على فعل من الأفعال حتى يعرف حكم الله فيه، وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم منهم الإمام الشافعي. ولذلك كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتفقد الأسواق، فمن وجده لا يعرف أحكام البيع والشراء أقامه من السوق حتى يتعلم الأحكام التي سيزاولها في البيع والشراء. الأمر الثاني، أن بعض الناس إذا وجد خلافا في مسألة من المسائل جعله ذلك يتخير من الأقوال ما يوافق رغبته وشهوته وهواه، وهذا مما يخشى على الإنسان منه. ولذلك جاءت النصوص بالنهي عن اتباع الهوى، والهوى المراد به ما ترغبه النفس وتهوى. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. المسألة الثالثة، أن وجود الخلاف في المسألة لا يسوغ للإنسان أن يعمل بأحد الأقوال، لأن الصواب ولأن حكم الله هو في أحد هذه الأقوال، وأنت لا تعمل بقول فلان لأنه فلان، وإنما تعمل بقول المفتي العالم لأنه أقرب أن يكون قوله شرعا لرب العالمين، لأن يكون قوله موافقا لشرع رب العالمين. ولذلك إذا اختلف أهل العلم فإنك تنظر بين أقوالهم من خلال الورع والعلم والأكثر، فإذا رأيت الأكثر يفتون بقول فهو أقرب لأن يكون هو الموافق لشرع الله. وهكذا إذا اختلف عليك عالمان وكان أحدهما أعلم من الآخر كان قول الأعلم أقرب أن يكون هو الشرع.
أحسن الله إليك. السؤال الثاني، ذكر فضيلتكم في الأسبوع الماضي بأن مد التكبير في الصلاة هو بدعة، نود إيضاح ذلك.
تقدم معنا أن الأصل في العبادات أن تكون مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما يجعل بعض الناس التكبيرات مختلفة، يجعلون للركوع تكبيرا بصيغة معينة وللسجود صيغة معينة للتكبير وللجلسة بين السجدتين صيغة خاصة وللتشهد صيغة خاصة وللقيام بعد التشهد الأول سيرة خاصة. نقول هل نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان قد فعله صلى الله عليه وسلم لكان قد نقل إلينا ذلك، لكن لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن الأصل أن التكبيرات تكون متساوية متماثلة. وقد ذكر أهل العلم أن التكبير في الصلاة لا يمد وإنما يجزم فيه، وذلك أن الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم قد أمره المأموم أن يكون تكبيره وفعله لأجزاء الصلاة بعد فعل الإمام، وحينئذ بعض المأمومين على جهل وقد يكبر ويبتدئ في التكبير في أثناء تكبير إمامه، ولذلك حسن أن يكون التكبير تكبير الإمام مجزوما غير ممدود، وذلك لئلا يؤدي إلى موافقة المأموم للإمام في وقت تكبيره. فنكون بذلك قد حققنا مقصدا شرعيا قصده الشرع، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، والفاء للتعقيب.
أحسن الله عليكم. تقبل الأسئلة والحضور. هذا السائل يقول كيف نجمع بين حديث هذا الباب وبين أن حكم الله أن جميع الأحكام التي وردت هي كلها مروضة بما أنزل الله سبحانه وتعالى من أحكام وإلا بصفة المجتهد؟
أحكام الله واحدة والحكم الشرعي في المسائل واحد، وما عداه فليس حكما للشارع، والصواب في المسائل أحد الأقوال وليس جميع الأقوال. لكن ذلك وهذا يعم جميع المسائل، ليس في بعضها دون بعض، لكن ذلك قد يخفى على بعض المجتهدين بشيء من الأسباب التي تقدم ذكرها، ومن ثم فإنه يشرع له الاحتياط والورع حينئذ.
صلى الله عليكم. يقول إذا سألت أحد العلماء مسألة فأفتاني ثم تبين لي أن عالما آخر قد أفتى بما يخالف هذه الفتوى، والفتوى الأخيرة أيسر لي في الاتباع، فهل يصح لي أن أستفتي العالم الآخر لكي أحصل على الفتوى الأخرى؟
تقدم معنا أن الصواب أنه إذا لم يعلم الإنسان بأقوال الفقهاء جاز للعام سؤال أي واحد منهم فيعمل بقوله وتبرأ ذمته بذلك، بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن إذا علم بقول عالم آخر يخالف قول العالم الأول فإنه يجب عليه الترجيح بين أقوالهم بحسب العلم والورع والأكثرية، في قول الله عز وجل اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، ولقوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
أحسن الله عليكم. وهل نستطيع أن نطبق هذا الحديث على الزواج بنية الطلاق لما بينه وبين زواج المتعة من تشابه؟
تقدم معنا أن الأحكام الشرعية واضحة بينة وأن حكم الله فيها واحد، فهذا الزواج حكمه واحد عند الله عز وجل، لكن لما ورد الاختلاف فيه واختلف الفقهاء فيه حينئذ قلنا بأنه يشرع استعمال الورع فيه، من تبين له الحكم وتوصل إلى حكم باجتهاده جاز له أن يعمل بما توصل إليه باجتهاده، ومن لم يتوصل إلى حكم باجتهاده فإنه يشرع في حقه الورع. وبالنسبة الزواج بنية الطلاق يتعلق به مسألتان، مسألة وضعية ومسألة تكليفية. أما من جهة الحكم التكليفي فلا شك أن هذا الزواج يحتوي على غش، فإنهم إن علموا بهذه النية أصبح نكاح متعة، وإن لم يعلموا بها فهو غاش لهم، لأنه لو أظهر لهم هذا لم يرضوا به ولم يقنعوا به. وكما لا ترضى أن يتزوج الناس موليتك بهذه النية فكيف ترضى للآخرين بمثل ذلك؟ فهذا حكمه التكليفي أنه محرم، والتحريم متعلق بالنية، نية الطلاق بعد الزواج. وأما الحكم الوضعي فهذا العقد قد وجدت فيه شروطه وأركانه ولم يتخلف فيه شيء من ذلك، والنية الخارجية ليست من ذات العقد وليست جزءا فيه، ومن ثم فإن العقد صحيح، لكن هذا الزوج آت لوجود هذه النية التي تعتبر نوعا من أنواع الغش الذي يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا.
أحسن الله إليكم. يقول معالي الشيخ: هل هناك ارتباط بين قصة حكم داود وسليمان التي في سورة الأنبياء وبين قصة داود التي في سورة صاد؟ ولماذا استغفر داود بعد إصدار الحكم؟ هل لأنه لم يوافق الحكم الشرعي أم ما هو المقصود؟
جمهور أهل العلم على أن الحادثتين متغايرتان وأن لكل منهما حكم خاص، فالأولى في شركة بين شريكين التي في سورة صاد، والأخرى في نحش الغنم لحرث وزراعة آخرين، فهما قضيتان وليست قضية واحدة. وأما بالنسبة لحكم لماذا استغفر داود عليه السلام فنقول: الصواب أنه لا يصح الرجوع إلى الحكايات الإسرائيلية التي وردت في الباب، وكثير من أهل العلم قال إن داود عليه السلام قد حكم في هذه القضية بسماعه لقول أحد الخصمين وعدم سماعه لقول الخصم الآخر، ولذلك جاء العتاب في حقه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يصلح أحوال الجميع، وأن يرزقنا استقامة وإنابة وتوبة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
السلام عليكم. طلعونا الشيخ سعد ما شاء الله.